بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثانية من مدارستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وخلقا، وهم أعلاهم وأشرفهم نسبا. ولذلك كما ثبت في الصحيح في فترة الهدنة ما بين المسلمين وكفار قريش، ذهب أبو سفيان بن حرب وكان إذ ذاك كافرا إلى الشام، فأتى به هرقل كبير الروم وجعله أمام أصحابه، وأوحى وأوعز إلى أصحابه أنه إذا كذب كذبة واحدة فأخبروني، وسأله عن أمور معينة، ومما سأله عنه عن نسبه صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: إنه ذو نسب فينا. فقال هرقل أو زعيم الروم: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله، أنهم يكونوا عادة من أشرف الناس لأنهم رسل الله عز وجل، فلا بد أن يكون لهم نسب وشرف في قومهم. فمن هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، كما جاء في رواية البخاري، وهذا لا خلاف فيه، وعدنان من ولد إسماعيل. هذا النسب الطاهر، هذا النسب الشريف، قال عليه الصلاة والسلام: لم أزل أنتقل بين أصلاب الرجال وفي خيرة الأنساب من نكاح إلى نكاح، ولم يوجد في نسبه عليه الصلاة والسلام سفاح، لم يوجد زنا، لم يوجد حرام، إنما هو نكاح من نكاح من خيار إلى خيار حتى ولد صلى الله عليه وآله وسلم. روى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل عليهما السلام، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث أصله في صحيح الإمام مسلم، وقد أخرجه الترمذي في سننه. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أشراف قومه. أبوه هو عبد الله ابن عبد المطلب، وكان من أجمل وأوسم وأنهد شباب قريش، وكان محبوبا إلى أبيه حبا عظيما، وعبد المطلب هو سيد قريش. أمه آمنة بنت وهب، كان أبوها سيد بني زهرة في الشرف والحسب، فعائلتها عائلة معروفة مرموقة ذات نسب وأصل في قريش. وجد النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد المطلب، هو سيد قبيلة قريش، وله خصال كريمة، وقد اشتهر بأمور عظيمة منها حفره لبئر زمزم. فبئر زمزم مبدأه ومنشأه كما نعلم هو عندما ضرب إسماعيل وهو طفل رضيع الأرض بقدمه فانفجرت منه ماء زمزم. ثم تكاثر الناس في ذلك الوادي القفر الذي لم يكن فيه لا زرع ولا حياة، ولكنها دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ترك هاجر وابنها إسماعيل وهي تقول: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا المكان، في هذا الوادي القفر، لا زرع ولا حياة ولا إنس؟ وهو لا يرد عليها عليه الصلاة والسلام، حتى سألته سؤالا صريحا: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. هذا التوكل، هذا الإيمان، هذا الاعتماد على الله عز وجل أثمر أنها وابنها سادت ذلك الوادي. فعندما انفجرت ماء زمزم أتت القبائل من كل حدب وصوب، وهم يعلمون أن ذلك المكان قفر لا يوجد فيه ماء ولا توجد فيه حياة، فاستأذنوا أن يقيموا هنالك، فأذنت لهم وتزوج منهم إسماعيل ونشأت وبدأت حياة العرب آنذاك. ثم جاء زمان واندثرت وذهبت هذه الماء ودرست زمزم، فرأى عبد المطلب وكان سيد قريش، رأى في المنام 3 مرات من يأمره بحفر زمزم وهو لا يدري أين مكانها، وفي المرة الرابعة أري مكانها، فذهب فحفر زمزم فإذ بالماء ينبثق ويخرج، فكبر وارتج الوادي لتكبيره، فعرفت قريش أنه أدرك زمزم، فأتوا إليه فقالوا: نحن معك في زمزم، أشركنا فيه. فقال: لا، أنا أريتها في رؤيا وأنا الذي حفرتها، فأنا الذي أتولاها. فشدوا عليه في الحديث وأغلظوا عليه وهم كثرة، وهو لم يكن له من الولد إذ ذاك إلا الحارثة ابن عبد المطلب، فغلبوه عليها، فنذر في نذره ذاك أن الله عز وجل إذا رزقه بعشرة من الأولاد ليذبحن أحدهم قربة إلى الله. نذر عجيب وشكر غريب لنعمة من النعم ينعمها الله عز وجل على المرء، ولكن هذا ما حصل. فلما اختصموا في ماء زمزم ومن يتولى رعايته ومن يكون مسؤولا عنه، قال: نحتكم. فرضخوا للاحتكام إلى كاهنة في شمال الجزيرة، فشدوا الرحال وذهبوا، وبينهم وبين تلك الكاهنة مفاوز وصحارى، فانقطعوا في الطريق ونفذ ما عندهم من ماء، فطلبوا السقيا من القبائل المجاورة فأبوا أن يعطوهم، وقالوا: نحن أحوج إلى الماء مثلكم، ونخشى إن أعطيناكم احتجنا. فلما أحسوا بدنو أجلهم من العطش قالوا: ما الحيلة؟ لو متنا الآن أصبحنا جيف تأكل السباع والطيور منا. فنزلوا على رأي عبد المطلب وقالوا: أنت أشرفنا وأنت أكرمنا ونحن ننزل على رأيك. فأشار عليهم أن يحفر كل واحد قبره ويضطجع بجانبه، فإذا مات أحدهم ألقوه في قبره ودفنوه. فقال: أن بهذه الطريقة الغالبية العظمى منا ستدفن وتحفظ أجسادهم، والأخير هو الذي يضيع، وضياع واحد أهون من ضياع المجموعة. ففعلوا مثل ما أمرهم بفعله. ثم بعد أن فرغوا من فعلهم قال لهم: والله ما هذا بالرأي، قوموا نبحث عن الماء عوضا عن أن نموت هكذا ميتة، يعني ما من خير فيها. فلما قامت ناقته وإذ بالماء ينبعث من تحت حافرها أو من تحت خفها، فكبر القوم وشربوا وعاشوا، ودعا عبد المطلب تلك القبائل المجاورة إلى أن يشربوا وأن يستقوا وأن يأخذوا ما أرادوا أن يأخذوا. فعرف الناس أن تلك آية من الله عز وجل لعبد المطلب أن زمزم هو الذي يتولى سقايتها، والقصة بعد ذلك معروفة. أما مسألة نذره الذبح فهذه مسألة عظيمة، ولذلك يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم ابن الذبيحين. لماذا سمي بابن الذبيحين؟ الذبيح الأول هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، الذي رأى إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يذبح ابنه، فافتداه الله عز وجل بكبش عظيم كما أو بذبح عظيم كما هو معروف. أما عبد الله ابن عبد المطلب فلما توافرت أبناء عبد المطلب وتكاثروا وأصبح عنده 10 من الأبناء، أراد أن يفدي أو أن يفي بنذره، فأسهم بين أبنائه فوقعت القرعة على أحبهم إلى قلبه وهو عبد الله، فحار في أمره ولم يدري ما يصنع. قيل أنه أسهم ثانية وثالثة وتطلع على عبد الله، فسأل فأشاروا إليه أن يقرع بين عبد الله وعشرة من الإبل، يعني أنا أفتدي عبد الله بنحر 10، فوقعت القرعة على عبد الله، وكرر هذه العملية حتى أقرع بين عبد الله وبين 100 من الإبل، فوقعت القرعة على 100 من الإبل، فافتدى ابنه بذلك ونحر 100 من الإبل. ولذا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام باسم ابن الذبيحين صلى الله عليه وآله وسلم. متى ولد؟ اختلف أهل العلم بيوم ولادته، فقيل هو في 9، وقيل هو في 10 أو 8، وقيل هو في 12 من ربيع الأول. والقول الذي هو أقرب للتحقيق أنه ولد في 9 من ربيع الأول، وأنه ولد يوم الاثنين. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب صيامه ليوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، كما رواه الإمام مسلم في الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصوم كل اثنين لأنه ولد فيه وبعث فيه. وهذا طبعا لا يعني أني إذا أنا ولدت يوم الأربعاء أني أصوم كل أربعاء، لأن هذا ليس شرعا وليست من السنة. ولو قال قائل الرسول كان يفعل ذلك، نقول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لسببين: الولادة والبعثة، وأنت لم يعني يبعث لك ولم يوحى لك بعد ولن يوحى لك أبدا، فإذا تصبح ذلك أو يصبح ذلك بدعة إذا أنت فعلت هذا. لدينا فاصل وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل.
تشبيه المتربي بالأخيار في شيء من صفات خلقته أو طبائعه يغرس في نفسه التعلق بهديهم وحب اللحاق بهم. قال الذهبي في معجم شيوخه عن البرزالي: وهو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله في نفسي. وأنت ترى الذهبي علما في أهل الحديث، فاربط ولدك أو تلميذك بالصالحين في كنيته أو اسمه أو صفته.
الحمد لله. الميزان عند الله غير الميزان عند البشر، ولذلك إذا كنت من الممدوحين عنده فلا يضرك أن يذموك. ماذا قال أعداء إبراهيم الخليل؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، انتقاص. لكن ماذا قال الله عنه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فمدحه وأثنى عليه ورفع شأنه وذكره في الآخرين صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في 9 من ربيع الأول من عام الفيل. وما هو عام الفيل؟ نحن نعلم أن الصينيين الآن يؤرخون لسنواتهم بعام الحيوانات، عندهم حيوانات معينة، عام القرد، عام القندس، عام الفأر، عام الكذا. فهل هذا من هذا القبيل؟ أبدا. العرب في أيامهم لم يكن عندهم تقويم يمشون عليه بالنسبة للسنين، فكانوا يؤرخون التاريخ بالوقائع. فمثلا حرب داحس والغبرة، حرب الفجور مثلا أو الفجار أو كذا، عام الفيل، عام الرمادة، عام كذا، بحسب الوقائع الجسيمة التي حصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. وما هو عام الفيل؟ هو عام حاول فيه أبرهة حاكم اليمن أن يغزو مكة ويهدم الكعبة. واليمن كانت مكان تنازع كما هو الحال في هذه الأيام، فكانت في فترة من الزمان تتبع الحبشة، وعند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تتبع اليمن النجاشي. وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام أصبحت اليمن تتبع فارس والمجوس، فكانت مكان تنازع بين القوى، بين النصارى وبين عباد النار من مجوس. فيروى أن أبرهة بأمر من النجاشي لما رأى إقبال العرب على الكعبة أراد أن يبني بناء ضخما عظيما، يعني كنيسة، بحيث يلفت أنظار الناس إليها عوضا عن الكعبة. فبنى تلك الكنيسة ودعا العرب إلى دخولها وعبادة الله عز وجل فيها. فقام أحد الأعراب وأخذته الغيرة، فجاء بقاذورات ولطخ بها الكنيسة من الداخل، أكرمكم الله عز وجل، أتى بالنجاسات والأشياء ولطخ الكنيسة بها من الداخل ليهينها. فغضب لذلك النجاشي، وهو غير أصمح صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والذي آوى المسلمين وقبلهم في الهجرة الأولى، هجرة الحبشة. هذا غير النجاشي، اسم لكل من يملك الأحباش، مثل أن هرقل أو اسم لمن يملك الروم، وكسرى اسم لمن يملك الفرس، والمقوقس للأقباط ونحو ذلك. فغضب لذلك غضبا شديدا وأمر قائده أبرهة أن يذهب فيهدم الكعبة. فأتى بجيش ضخم عظيم ومعهم فيل، والعرب لم تعهد الفيل، والفيل يخوف، لو تراه تخاف منه، فكيف بمن لا يعرفه أصلا ولم يره ولا في صور ولا في برامج وثائقية، ما شاف قدامه إلا فيل، هذا إيش تسوي فيه؟ مصيبة. فجاء هذا الجيش ليهدم الكعبة، وتعرفون القصة، أن عبد المطلب أتى واستأذن فأذن له، ولما رآه رجلا كبيرا وقورا مهيبا هابه واحترمه، فطلب عبد المطلب منه أن يردوا عليه قطيعا من الغنم أخذه رجاله فقال سقطت من عيني، كنت أظنك يعني أتيت تنافح وتدافع عن البيت الذي تعظمونه وتجلونه، وإذ بك أتيت من أجل غنيمات. قال أنا رب الغنم وأنا أهتم بها، ولكن البيت له رب يحميه. فاستمر في مسيره، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فدمر ذلك الجيش بجند من جنود الله عز وجل، طيور صغيرة تحمل في رجليها حجرتين وفي منقارها حجر واحد، ترميهم بها فإذا تنخرهم نخرة تدخل من رأس أحدهم وتخرج من دبره وقد قتلته وقد أهلكته. ولم يستطع الفيل كما جاءت الرواية أن يتقدم خطوة واحدة، لأن الذي حبسه هو الله عز وجل. إذا وجهوه جنوبا يعني إلى اليمن مرة أخرى مشى، إذا وجهوه شرقا أو غربا مشى، لكن إذا وجهوه شمالا في اتجاه مكة توقف. ونظير ذلك حصل في الحديبية، يوم الحديبية عندما توقفت القصوى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وأبت أن تتقدم تجاه مكة، فقالوا خلأت القصوى. قال عليه الصلاة والسلام ما خلأت، وما ذلك لها بخلق، لا أبدا ما تمردت، وليس لها من عادتها ولا من شيمتها، ولكن حبسها حابس الفيل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا العام حصلت ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله، أنت لو تأملت في الحكم، والوقت لا يتسع، لكن لو تأملت في الحكمة أن الله عز وجل لماذا دافع عن قريش وهم مشركون وهم عبدة الأوثان؟ قال العلماء الله عز وجل لم يكرم قريشا لكفرهم أو شركهم، حاشا وكلا، ولكن أكرمهم بالدفاع عنهم تعظيما لبيته وتعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذ لو نجح أبرهة في غزو مكة لا أصبحت أم النبي عليه الصلاة والسلام والتي كانت حاملا به أصبحت جارية، ولا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام رقيقا. إنما أراد الله عز وجل أن تكون تلك إرهاصة من إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم بدفاعه عن بيته وعن ذلك البلد الكريم البلد الحرام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصح ما ورد أن آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام رأت نورا يخرج منها أضاءت له قصور بصرى بالشام. أما مسألة ارتجاف إيوان كسرى وسقوط شرفاته وانطفاء النار وحصول كذا وكذا، هذه كلها روايات لا صحة لها، لا تثبت. وبعض الناس يحب كالعادة أن يضع شيئا من البهار من الملح من الفلفل الأسود لكي تزدان الوجبة، وهذا خطأ، لأن الأصل أن الإنسان لا يكذب ولا يضع من هذه الأمور من عنده ومن كيسه. فهذه ولادته صلى الله عليه وآله وسلم بالتاريخ والحوادث التي أحيطت بها، وهي حادثة عظيمة. ولكن الناس للأسف الشديد قد استزلهم الشيطان واستدرجهم حتى أن كثيرا من المسلمين يحتفلون بعيد ميلاده عليه الصلاة والسلام في كل سنة، وهذا خطأ عظيم. باتفاق علماء المسلمين وباتفاق المسلمين قاطبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفاه الله عز وجل في يوم 12 من ربيع الأول، هذا ما في خلاف. هل ولد في هذا اليوم أو لا كما تقدم فيه خلاف، والصحيح أنه ولد يوم 9. فالذي يحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هو محب، هو يزعم أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك لدينا في ذلك، لكن ليس كل محب يصيب الطريق. هذا الذي يحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قد ابتدع بدعة منكرة. نقول لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هل احتفل الرسول بعيده عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم صام الاثنين، بينا ذلك وقلنا إن صومه الاثنين لبعثته ولمولده، ولم يشرع ذلك لأحد من أمته. هل احتفل بعيد ميلاده أحد من الصحابة وهم أعظم الناس حبا له رضوان الله عليهم أجمعين؟ أبدا. هل احتفل بذلك التابعون أو تابعوا التابعين؟ أبدا. فكيف نأتي نحن ببدعة منكرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا شك أن هذه بدعة منكرة، ولم تظهر هذه البدعة إلا في القرن الرابع، وقيل في القرن السابع، أظهرها العبيديون الباطنيون الذين أرادوا هدم الدين بأكثر من طريقة، ومنها الإحداث والاختراع في دين الله عز وجل. ولا شك أن من أراد أن يحتفل ويحتفي بمولده عليه الصلاة والسلام لابد أن يأتي البيوت من أبوابها، وذلك بإقامة سنته في حياته. هذا الذي يدعي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقيم المولد أو الموالد ويفعل ما يفعل زعما منه أنه يحب الرسول اللهم صل وسلم عليه، لكنه لا يصلي الفجر في المسجد، هذا تارك مخالف لسنة الرسول عليه السلام، أتى بأمر عظيم، لا يحجب نساءه ولا بناته ولا يسترهن عن أعين المتطفلين، يستمع إلى الحرام وينظر إلى الحرام ويأكل الحرام ويتعامل بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا رجل ادعاؤه بارد وغير صحيح، لأنه لو أحبه أطاعه، إن المحب لمن يحب مطيع. فهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. الرسول عليه الصلاة والسلام هل قابل أباه؟ الصحيح أن أباه مات وهو جنين في بطن أمه له 6 أشهر، وقد اختلف العلماء هل ولد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يولد في حياة والده، والصحيح أنه لم يولد، وهذا أعظم وأتم يتم. فاليتيم في اللغة هو من مات أبوه ولم يبلغ سن الرشد. نأتي إلى بعض الإخوة عمره 40 سنة يقول والله أنا يتيم. كيف يتيم؟ اليتيم هو الذي لم يبلغ سن الرشد، فإذا بلغ سن الرشد زال عنه وصف اليتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أتم الأيتام لأن والده مات وهو ما زال جنينا في بطن أمه. العرب كانت لديها عادة بالإرضاع، فكان من المعتاد أن المرأة ترضع أبناء غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته امرأتان، ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وحليمة السعدية. أما مولاة أبي لهب ثويبة فلما بلغ الخبر أبا لهب بولادة النبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه أعتقها فرحا بتلك البشارة، ويروى ولكن الحديث لا يصح أن الله خفف عنه أو يخفف عنه كل 2 في نار جهنم، لكن هذه الرواية غير صحيحة وإن كانت مشتهرة عند كثير من الناس. وممن رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة أبو سلمة الأسدي وحمزة بن عبد المطلب، فهؤلاء 3 أخوة بالرضاعة. ثم أرضعته حريمة السعدية، وأصل الإرضاع عند العرب أنهم كانوا يقولون من تربى في المدينة تبلدت أفكاره ولم ينطلق لسانه، بينما الذي يعني ينشأ في البادية فهذا الذي يكون متقد الذهن حاد الفكر طلق اللسان يتعلم اللغة العربية الفصحى من أصولها. فما هو أو ما هي قصة إرضاع حليمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف نالت هذا الشرف العظيم وهي لم تكن تحتسب أن ترضع مثل هذا اليتيم وهذا الفقير؟ هذا الذي إن شاء الله وقدر سوف نتدارسه بعد الفاصل، فابقوا معنا.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
السلام عليكم ورحمة الله. حليمة السعدية مثلها مثل نساء قبيلتها، ذهبوا في الموسم إلى مكة وهي العاصمة وهي أكبر المدن وأعظمها وأشرفها نسبا، تبحث عن رزقها، لأنها إذا كفلت وأرضعت طفلا لأب ثري ينالها شيء من المال، ينالها شيء من الخير. فذهبت إلى مكة مع صويحباتها، ولكنها كانت في حالة مادية صعبة، حتى أن الناقة التي جاءت عليها كانت في آخر القوم لهزالها وضعفها، وكان وقت جدب وجفاف، فالناس كانوا في فقر. فوصلت مكة آخر القوم وفوجئت بأن صويحباتها أخذن كل أولاد الأثرياء لأنهم وصلوا قبلها، فلم تجد إلا ذاك اليتيم محمد بن عبد الله، أبوه توفاه الله عز وجل وأمه آمنة ولم ترتقب خيرا من ورائه، وترددت في قبوله، ولكنها استحت أن ترجع صويحباتها كل منهن معها ولد وهي ترجع خالية الوفاض، فقبلت به على مضض. وسبحان الله كيف فتحت لها أبواب الخيرات بقبولها لهذا الغلام المبارك صلى الله عليه وسلم. وقد رأت ذلك بأم عينها، إذ ما أن ركبت ناقتها حتى أصبحت أسرع الرواحل، وفوجئ الناس بانطلاق تلك الناقة الهزيلة وأنها أصبحت أقوى وأسرع وأنشط الموجود. لما أخذت الغلام وكانت تشتكي من قلة الحليب، إذ بالحليب يجر عليها فيكفيه ويكفي ابنها ويفيض عن الحاجة، حتى أنها لما أرسلت أو لما كانت ترسل الراعي مع غنمها ليرعى لا تذهب الغنم إلا إلى أخصب المواقع، فكان الناس يرسلون غنمهم خلف غنمها لأنها تذهب إلى منطقة يبارك الله عز وجل فيها ويجعل فيها الشيء الكثير والخصب والخير من عند الله عز وجل، فرأت البركة. فعندما فرغت من إرضاعه عامين كاملين أرادت الزيادة، فاحتالت على أمه ورجعت إليها وأخبرتها أنها تخشى عليه من جو المدن الموبوء وتخشى عليه على صحته وعلى عافيته، فقبلت أمه أن تبقيه عامين آخرين. فتربى صلى الله عليه وآله وسلم في بادية بني سعد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم عندها إلى سن الرابعة تقريبا عندما حدثت حادثة شق الصدر، وهذه الحادثة ثابتة في الصحيح وثابتة في كتب السيرة، وهي حادثة عجيبة غريبة، لكنها ليست بأعجب من الإسراء والمعراج وليست بأعجب من وحي الله له في لحظات بكلام الله عز وجل، وليست أعجب من شق القمر أو تحدث الحصى أو نبع الماء من يده، معجزات متتاليات، لكن شق الصدر حصل مرتان على ما يقوله أغلب أهل السير، وقيل أنه ثلاث مرات ولكن الصحيح أنه لم يحصل إلا مرتين. المرة الأولى عند ما كان في بني سعد وهو يلعب مع الغلمان، أتى جبريل فأخذه واضطجعه والأولاد ينظرون، وشق صدره واستخرج قلبه وغسله في طس من ذهب بماء زمزم ونقاه ووضعه وأرجعه مرة أخرى، ثم لأم أي ألحم وجمع صدره مرة أخرى. يقول أنس فما زلت أرى الشق أثره في صدره عليه الصلاة والسلام. هذه حادثة عجيبة، يعني أول عملية ربما تكون أول عملية جراحية في تاريخ الإنسانية، لأنه ما أحد يستطيع أن يفعل هذا الفعل في ذلك الزمان بهذه الأدوات التي كانت موجودة عندهم. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع غلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طص من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي مرضعته فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو ممتقع اللون، قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. حادثة عجيبة لكن هي مقدرة وهي لحكمة، وكل أفعال ربي عز وجل لحكمة مقدرة وعن علم سبحانه عز وجل، هو العليم الحكيم. رجع إلى مرضعته حليمة وهو ممتقع اللون من هذه العملية الجراحية الأولى والفريدة من نوعها، فخافت عليه وخافت أن يهلك وهو في حضنها وهو في رعايتها وعهدتها، فرجعت به إلى أمه وسلمتها إياه، فمكث عند أمه قرابة السنتين على خلاف بين أهل العلم، فماتت وهو ابن 6 سنوات، كانت في المدينة ورجعت من المدينة، كانت في زيارة لأخوال عبد الله، وفي كتب السيرة تسمعهم يقولون لأخوال النبي عليه الصلاة والسلام، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من بني زهرة هم أهل آمنة، لكن أخوال أبيه عبد الله هم من بني النجار من المدينة، فدائما يعني يتجاوزون أهل السيرة فيقولون كانت في زيارة لأخواله، لا مش أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، أخوال أبيه، ولكن العرب قد تتنازل وتقول لأهلي أو أخوال الأب أنهم أخوال للرجل نفسه. فوهي راجعة مرضت وتوفاها الله عز وجل بالأبواء ودفنت هنالك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أبوه توفي وعمره 6 أشهر جنينا في بطن أمه، أمه توفيت وهو ابن 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب وكان يحبه حبا عظيما لا مثيل له، سيد قريش، وكان له فراش في ظل الكعبة ما يعني يجلس عليه أحد من أبنائه، وكان محمد عليه الصلاة والسلام إذا خرج وهو طفل صغير يرقى على الفراش ويجلس عليه، فيأتيه أعمامه يريد أن ينزلوه ويأبى عليهم، ويقول لهم عبد المطلب جده دعوه فإن لابني هذا شأنا، وكان يجلسه بجانبه ويحن عليه ويحضنه ويشمه ويقبله ويحبه حبا عظيما. ولا شك أن الطفل إن شعر بمثل هذا الحب بادله بحب أعظم منه. ويشاء الله عز وجل ويتوفى الله تعالى عبد المطلب والرسول عمره 8 أعوام. سبحان الله، من موت إلى موت إلى موت وهو لم يتجاوز 8 من عمره. إذا نظرت في سيرته عليه الصلاة والسلام عرفت أن الله عز وجل أراد أن يحول بين تعلق النبي عليه الصلاة والسلام بأحد من البشر، وأن لا يقوم أحد على تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا رب البشر عز وجل. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ هذا هو الله عز وجل المدبر الرزاق سبحانه وتعالى، هو الذي ربى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه كما جاء في صحيح الإمام مسلم هما في النار، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها منذ قديم الزمان، وسبب الاختلاف محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبتهم في أن يكون من يحب في جنات النعيم، ولكننا كمسلمين ما نستطيع أن نقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نقف مع القرآن ومع السنة ونذهب حيث ذهب. جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فكأن الرجل وجد في نفسه شيئا، فقال له عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار. وهذا تصريح منه عليه الصلاة والسلام، تصريح منه أن أباه عبد الله في نار جهنم. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى ذات يوم فقيل له يا رسول الله ما يبكيك؟ قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فهذا حديث واضح صريح في جواز أن يزور الإنسان قبر مشرك أو كافر للاتعاظ والاعتبار لا للدعاء، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن الله له بأن يستغفر لأمه. وقد يقول قائل أليس أبواء النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة؟ فهذه مسألة الكلام فيها يطول، وهي مبحوثة بتوسع في كتب العقيدة، إلا أن ما يهمنا أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم، أما ما يحصل يوم القيامة فهذا بيد الله عز وجل، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، فلا يعني نزيد عن ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الذي كفله بعد عمه بعد جده عبد المطلب هو عمه أبو طالب، وذلك بإعاز من جده عبد المطلب قبل أن يتوفاه الله تعالى. وبهذا نأتي على ختام درس اليوم على أمل اللقياء بكم إن شاء الله وقدر في الدرس الثالث، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان.